بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
تاريخ المملكة العربية السعودية للصف السادس الابتدائي. رئيسة لجان التعديل والتطوير الأستاذة هيلة بنت ناصر الجاسر. الطبعة العام 1427 1428 للهجرة. الفصل الدراسي الأول، الشريط الأول، الصفحة الحادية عشرة، الباب الأول، الدولة العثمانية، أوضاع بلادنا قبل الحكم السعودي، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الدولة السعودية الأولى. الصفحة الثانية عشرة، الفصل الأول، الدولة العثمانية. سميت هذه الدولة بالعثمانية نسبة إلى مؤسسها الأول عثمان ابن أرطغرل، وكان قومه من القبائل التركية التي هاجرت من أواسط آسيا واستقرت بعد إسلامها في آسيا الصغرى تركيا حاليا، التي أقاموا فيها دولتهم. تتبع الشكل واحد. شكل واحد، خريطة الإمارة العثمانية. التوسع العثماني في أوروبا. قام السلاطين العثمانيون بالجهاد الإسلامي، فخاضوا عدة معارك في قارة أوروبا وفتحوا أجزاء منها ونشروا الإسلام فيها، فتوسعت مساحة دولتهم حتى أصبحت من أقوى الدول في ذلك الوقت وأعظم دولة إسلامية. الصفحة الثالثة عشرة، وقد حكم الدولة العثمانية عدد من السلاطين، أشهرهم محمد الثاني الملقب بالفاتح لأنه فتح القسطنطينية عاصمة البيزنطيين واتخذها عاصمة للدولة العثمانية وأطلق عليها إسطنبول، ولا تزال تحمل هذا الاسم حتى اليوم. ضم العثمانيين للبلاد العربية. اتجهت أنظار العثمانيين لبسط نفوذهم على البلاد العربية لعدة أسباب، منها واحد، رغبة العثمانيين ضم الحرمين الشريفين في مكة والمدينة لرفع مكانتهم لدى المسلمين. اثنان، الدفاع عن الحرمين الشريفين خاصة والبلاد العربية عامة من أخطار أعداء الإسلام. لذا زحف السلطان سليم الأول إلى بلاد الشام ومصر وضمهما إلى دولته بعد هزيمته للمماليك. ثم دخلت بلاد الحجاز تحت حكمه بعد إعلان حكامها الأشراف ولاءهم له. وبعد ذلك أكمل العثمانيون بسط نفوذهم على البلاد العربية في عهد السلطان سليمان ابن سليم، فدخل تحت نفوذهم العراق وجهات الخليج العربي وشمال أفريقيا ثم اليمن. وقد دام حكم العثمانيين للبلاد العربية حوالي 4 قرون. ضعف الدولة العثمانية وأثره على البلاد العربية نتيجة لعوامل متعددة، ضعفت الدولة العثمانية وانهارت قوتها، فتكالب عليها أعداؤها وأخذوا يغذون الحركات الانفصالية فيها. فاضطرب الأمن وعمت الفوضى، وكان تأثير ذلك كبيرا على البلاد العربية عامة وعلى جزيرة العرب خاصة، حيث طغى عليها الجهل بالدين وانتشرت فيها البدع وبعض المظاهر الشركية. واستمرت على هذا الوضع حتى قيض الله لها الداعية المصلح الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الذي استطاع بتوفيق من الله تعالى تطهيرها من ذلك كله. الصفحة 14، الأسئلة. السؤال الأول: ضع خطا تحت الإجابة الصحيحة فيما يأتي. ألف: العثمانيون من القبائل العربية أم المغولية أم التركية؟ ب: مؤسس الدولة العثمانية هو سليم الأول أم عثمان ابن أرطغرل أم محمد الثاني؟ جيم: قام العثمانيون بالجهاد وخاضوا من أجل ذلك عدة معارك في قارة أوروبا أم آسيا أم أفريقيا؟ دال: دام حكم العثمانيين للبلاد العربية حوالي 3 قرون أم 4 قرون أم 5 قرون؟ السؤال الثاني: أكمل الفراغات الآتية بما يناسبها. ألف: هاجرت القبائل العثمانية التركية من أواسط فراغ واستقرت في فراغ. ب: أشهر سلاطين الدولة العثمانية هو فراغ. جيم: تمكن السلطان سليم الأول من ضم فراغ وفراغ بعد هزيمته. فراغ. السؤال الثالث: اذكر سبب ما يأتي. 1- رغبة العثمانيين في ضم الحرمين الشريفين. 2. تسمية الدولة العثمانية بهذا الاسم. 3. إطلاق لقب الفاتح على السلطان العثماني محمد الثاني. نشاط: يكلف المعلم مجموعة من التلاميذ بالبحث عن العوامل التي أدت إلى ضعف الدولة العثمانية من خلال المراجع التاريخية المتوفرة في مكتبة المدرسة، ثم يقوم أحد التلاميذ بقراءتها أمام زملائه والتعليق عليها بمساعدة المعلم، وتكلف مجموعة أخرى بكتابة موضوع عن السلطان محمد الثاني يتضمن أهم إنجازاته. الصفحة 15، الفصل الثاني: أوضاع بلادنا قبل الحكم السعودي. ألف: الوضع السياسي. كانت بلادنا قبل الحكم السعودي تنقسم إلى أقسام سياسية متعددة، وقد كانت الخلافات والحروب قائمة بين كثير من إماراتها، ولذلك انعدم الأمن في معظم جهاتها، وكانت أشهر الإمارات فيها الحجاز، ويحكمها الأشراف، وقاعدتهم مكة المكرمة، وكانت خاضعة للدولة العثمانية. نجد وتتكون من إمارات صغيرة يحكمها أمراء من أهلها. المنطقة الشرقية ويحكمها بنو خالد، وكانت الأحساء مقرا لحكمهم. تتبع الشكل 2. شكل 2: الوضع السياسي لبلادنا قبل الحكم السعودي. الصفحة 16، تتبع الخريطة ثم دون أسماء الأسر التي كانت تحكم في: 1. الحجاز، 2. المنطقة الشرقية، 3. نجد، في العيينة فراغ، في الدرعية فراغ، في الرياض فراغ، في الدلم فراغ. ب. الوضع الديني. على الرغم من وجود العلماء في معظم مناطق البلاد، إلا أن الجهل بأمور الدين انتشر بين عامة الناس كالتوسل بقبور الصالحين والأشجار والأحجار وغيرها، لذلك كانت البلاد بحاجة إلى دعوة إصلاحية تنشر عقيدة التوحيد الخالص، وحكومة قوية توحد بلدانها وقبائلها المختلفة. ولما كانت منطقة نجد غير خاضعة لحكم الدولة العثمانية المباشر، فقد كانت أنسب مكان لقيام دعوة إصلاحية فيها. وقد شاء الله سبحانه وتعالى أن تظهر هذه الدعوة الإصلاحية في نجد على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، التي ساندها قادة آل سعود، فأما خيرها أهل البلاد، وانتفع بها غيرهم في البلاد الإسلامية الأخرى. الصفحة 17، الأسئلة. السؤال الأول: ضع علامة صح نهاية العبارة الصحيحة، وعلامة خطأ نهاية العبارة الخاطئة فيما يأتي. ألف: كانت بلادنا قبل الحكم السعودي مقسمة إلى عدة أقسام سياسية. ب: كانت منطقة الحجاز منبع دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية. جيم: من أشهر الإمارات الموجودة في نجد قبل الحكم السعودي إمارة بني خالد. دال: كانت منطقة نجد خاضعة لحكم الدولة العثمانية المباشر. السؤال الثاني: اذكر سبب ما يأتي. ألف: انعدام الأمن في معظم بلادنا قبل الحكم السعودي. ب: انتشار البدع والمنكرات في بلادنا قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. جيم: حاجة البلاد إلى حكومة قوية. دال: مناسبة منطقة نجد لقيام دعوة إصلاحية فيها. السؤال الثالث: ما الأمور الشركية التي ظهرت بين عامة الناس قبيل الدعوة الإصلاحية؟ الصفحة 18، الفصل الثالث: الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته الإصلاحية، نسبه وأسرته. هو محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي، ولد في بلدة العيينة، الهامش. العيينة بلدة تقع شمال غرب الرياض، تبعد عنه 50 كيلومترا تقريبا. انتهى. كانت أسرته معروفة في نجد، إذ كان جده ووالده من العلماء المشهورين، وقد تولي القضاء في العيينة التي كانت من أقوى الإمارات النجدية. وكان الشيخ محمد منذ طفولته محبا للقراءة، مجتهدا في طلب العلم، كما كان ذكيا قوي الحافظة. تعلم القرآن الكريم فحفظه قبل أن يتجاوز 10 من عمره، ثم درس الفقه على يد والده، وبعد ذلك أدى فريضة الحج وزار المدينة. رحلاته لطلب العلم: بعد عودة الشيخ محمد من مكة والمدينة، عكف على دراسة كتب التوحيد، خاصة كتب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، لكنه أدرك ضرورة السفر لمواصلة تعليمه، فسافر مرة أخرى إلى الحجاز ودرس على يد علماء المدينة، ثم عاد إلى العيينة، لكنه خرج منها مرة أخرى بعد عدة شهور إلى البصرة، حيث ازداد علما في الحديث والفقه والنحو، وبدأ يدعو الناس إلى إخلاص العبادة لله ويهاجم البدع والأعمال الشركية، فاضطر بسبب دعوته إلى مغادرة البصرة، فذهب إلى الأحساء حيث اجتمع بعلمائها وتناقش معهم في العلوم الشرعية خاصة التوحيد، وبعد ذلك عاد إلى نجد. الصفحة 19، بدء الدعوة في حريملاء. الهامش: حريملاء تقع شمال غرب الرياض بحوالي 70 كيلومترا. انتهى. لما عاد الشيخ محمد إلى نجد توجه إلى حريملاء لأن والده ترك العيينة وأصبح قاضيا لحريملاء، فبدأ الشيخ محمد دعوته فيها ولقيت قبولا عند بعض سكان حريملاء. لماذا ترك الشيخ محمد بن عبد الوهاب العيينة وذهب إلى حريملاء؟ شكل 3، رحلات الشيخ محمد بن عبد الوهاب لطلب العلم. انتقاله إلى العيينة: كان أمير العيينة عثمان بن معمر ممن استجاب لدعوة الشيخ محمد، فانتقل الشيخ إليها حيث استقبله الأمير عثمان بالترحاب وأيده كل التأييد. ولما وجد الشيخ أميرا يؤيده بدأ يطبق ما كان يدعو إليه، فأزال هو وأنصاره كل ما في المنطقة من الأمور الشركية التي لا يقرها الإسلام. ومن الصفحة 20، ذلك هدم القبة المبنية في الجبيلة على قبر يعتقد أنه قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه، وقطع الأشجار التي كان يتوسل بها الجهلة من الناس. وكما كان للشيخ محمد أنصار متحمسون لدعوته، كان له خصوم فحرضوا عليه حاكم الأحساء الذي طلب من الأمير عثمان بن معمر أن يتخلى عن مساعدة الشيخ محمد، فنفذ عثمان طلب حاكم الأحساء واضطر الشيخ محمد إلى مغادرة العيينة التي شهدت أول تطبيق لدعوته الإصلاحية. انتقاله إلى الدرعية ووقوف آل سعود معه: بعد أن اضطر الشيخ محمد إلى ترك العيينة توجه إلى بلدة الدرعية التي تقع بين العيينة وبين الرياض، وكان أميرها محمد بن سعود طيب السيرة قوي الشخصية. ولما وصل الشيخ محمد إلى الدرعية قابله الأمير محمد بن سعود ورحب به وتعاهد على نصرة التوحيد وجهاد أعدائه. وعد الأمير الشيخ محمدا بأنه سيحميه مثل ما يحمي أسرته، كما أن الشيخ وعد الأمير أنه لن يرحل عن الدرعية، وكان ذلك الاتفاق سنة 1157 للهجرة. وبهذا بدأت الدولة السعودية الأولى. على ماذا قامت الدولة السعودية؟ إضافة: قال الإمام محمد بن سعود عندما تعاهد مع الشيخ محمد: يا شيخ، إن هذا دين الله ورسوله الذي لا شك فيه، وأبشر بالنصرة لك ولما أمرت به والجهاد لمن خالف التوحيد فكان هذا الاتفاق فاتحة خير وبركة، إذ لم يكد يتم هذا العهد حتى تحولت الدرعية إلى عاصمة دينية وسياسية وحربية، مما أدى إلى تحسن أحوالها الاقتصادية. أساليبه في الدعوة: بعد أن استقر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدرعية، قام بنشر دعوته الإصلاحية بأساليب متنوعة، منها: 1- قام بتعليم الناس أصول الدين وعلوم الشريعة. الصفحة 21. 2- ألف الرسائل في التوحيد وبعثها إلى البلدان المختلفة. 3- أرسل الدعاة إلى البلدان المجاورة ليعلموا الناس أمور دينهم. 4- راسل العلماء وأعيان البلاد ليناصروا دعوته وينضموا إلى الدولة التي أيدتها. وقد وفد كثير من أنصار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى الدرعية، إما رغبة في القرب منه ومساعدته على نشر تلك الدعوة، وإما خوفا من أمراء بلدانهم الذين كانوا لا يزالون معارضين لها. وازداد بذلك عدد سكان الدرعية ازديادا كبيرا، وبدأت تنمو وتتسع. ظل الشيخ محمد يعمل بإخلاص وانسجام مع قادة آل سعود حوالي 50 عاما لرفعة دولة التوحيد وتقدمها. وكان خلال تلك المدة المرجع في الإفتاء والقضاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما كان مستشارا لمن عاصر من قادة الدولة السعودية الأولى في الأمور المهمة. وكان لمؤلفاته وتدريسه أثر كبير في ازدهار الحركة العلمية، وفي جعل الدرعية مقصد طلاب العلم من مختلف البلدان.